أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرطية الإباحة في صحة الوضوء، ذكرنا أنه يشترط إباحة الماء، إباحة ظرف الماء والمصب والموقف أي المكان، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. لكن الكلام كان في هذا الفرع، أن هذا الشخص كان جاهلا أو غافلا بأن الماء هذا غصبي، توضأ أثناء الوضوء علم بالغصبية، حينئذ كان الكلام في هذا، هل يجوز له أن يمسح بالرطوبة الباقية من هذا أو لا يجب عليه لا يجوز المسح بهذه الرطوبة. تقدم الكلام أن فيه قولان. القول الأول هو الموافق للتحقيق، أنه يجوز المسح بهذه الرطوبة، علم بغصبية الماء في أثناء الوضوء قبل المسح، فإنه هل يصح له المسح بهذه الرطوبة التي هي من نتاج الغصب أو لا؟ قلنا القول الأول هو جواز المسح بهذا، إذ هذه الرطوبة لا تعد مالا ولا تعد ملكا، وإنما ينتقل، إنما هو بمنزلة التالف، ينتقل إلى البدل من المثل أو القيمة، وهذا ما تقدم وذكرنا الإشكال أيضا على ذلك. القول الثاني أنه لا يجوز المسح بهذه الرطوبة، لما ذكرناه من الإشكالين السابقين، أن هذا المال، أن هذه الرطوبة إنما يعد ملكا، إن لم يعد مالا إنه يعد ملكا للطرف الآخر. لو شككنا في زوال الملكية عنها، استصحاب بقاء الملكية موجود. لو شككنا في زوال المالية عن هذه الرطوبة، استصحاب بقاء المالية موجود، فنرجع إلى الاستصحاب حينئذ لو شككنا بذلك، وإلا العرف يرى بأن هذا مال. الأمر الثاني، لو تنزلنا على عن ذلك، نقول بحق الاختصاص أن هذا وإن سقطت المالية، سقطت الملكية، إلا أن حق الاختصاص موجود، فلا يجوز أن يتصرف أحدا فيما يختص بالآخر، أي كان له حق فيه. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما ذكرناه في أن الضمانات هل هي معاوضة أو أنه غرامة. إذا قلنا بمقالة أهل التحقيق من أن الضمان الذي تلف المال أو ما كان بحكم التلف ينتقل الأمر إلى الضمان، فهل هذا الضمان غرامة أو أن هذا الضمان معاوضة؟ بناء على المعاوضة الأمر صحيح، أنه ذمته تشتغل بالبدل سواء كان مثلا أو قيمة، وهذا البدل والقيمة، المثل والقيمة، عوض عن هذا المال التالف أو بحكم التالف، فيصير هذه الرطوبة ملك له حينئذ. الشارع الأقدس حكم على هذا بأنك أتلفت مال الغير أو كان هذا بمنزل بحكم التالف، لا يمكنك إرجاع المال، فعليك الضمان. إذا حكم الشارع بالضمان معناه معاوضة، يصير هذا التالف ملكا لهذا، ويصير البدل في ذمتي عوضا عنه. بناء على هذا الأمر واضح، ذهب إلى هذا القول جمع من الفقهاء، منهم الشيخ الأنصاري، منهم السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، ومنهم غير ذلك. وأما بناء على القول بأنه غرامة، يبقى هذا المال وهذا الشيء التالف على ملكية المالك الأصلي، فلا بد من الإذن فيه. إلا أن جميع تلك أجبنا عن ذلك، حق الاختصاص العرف يرى بأنه لا يثبت في هذا، وسيأتي في محله أن حق الاختصاص يثبت في كل مورد أو يختص في بعض الموارد. هل لنا قاعدة عامة إذا سقطت الملكية أو سقطت المالية بحكم الشرع يبقى حق الاختصاص؟ ليس الأمر كذلك. خمر هذا ورثه، فإن هذا الخمر الذي ورثه لم تكن ملكا له، هذا واضح. لكن هل يثبت له حق الاختصاص بمثل الخمر؟ الماء الجري الذي يستخرجه في ظن هذا الجري لا يجوز أكله، لا يمكن الانتفاع منه نفرض، فأنه هل يثبت له حق الاختصاص حتى يبيعه بمنزل برفع اليد مقابل رفع اليد عن هذا الحق؟ كلام عند الفقهاء. هل لنا حكم عام في كل مورد إذا سقطت المالية أو سقطت الملكية عن شيء بحكم العقل أو بحكم الشرعي يثبت حق الاختصاص وتجوز المعاوضة والمعاملة على هذا الحق؟ كلام عند الفقهاء. الذي هو متيقن أن ليس على العموم، لم يكن ثابتا هذا الحق في جميع الموارد. فلذلك الفقهاء أهل العلم لابد أن يواظبوا فيما إذا كانت بعض المحرمات ويسأل العوام عن أنه يجوز أن نبيعه مقابل رفع اليد على الاختصاص، ليس عندنا قاعدة عامة في ذلك. هذا هو الذي يذكر. فعقل الاختصاص بعد سقوط المالية وسقوط الملكية العرف لا يثبت حق للاختصاص في هذا المورد. وأما الضمان، كما سيأتي إن شاء الله أنها معاوضة، والمعاوضة إذا تحققت فتصير الرطوبة ملك لهذا الشخص وتنتقل إلى البدل، ذمته إلى البدل من المثل أو القيمة. فالحق هو القول الأول، وإن كان الاحتياط يقتضي القول الثاني. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثاني الذي يذكره، ومن جميع ما ذكرناه يظهر حكم الفرع الثاني الذي هناك فروع ثلاثة يذكرها. الفرع الثاني هو أنه إذا توضأ هذا الشخص وقال بأنه لا أرضى لك المالك، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا، ذاك كان جهلا عمدا، ثم أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على الأعضاء محل الوضوء من رطوبة الماء أو المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا؟ قولان أقواهما الثاني وأحوطهم الأول. الدليل نفس الدليل، أن هذه الرطوبة الموجودة علم عمدا توضأ بالماء المغصوب والآن أراد الإعادة، حينئذ هل يجب عليه تجفيف هذه الرطوبة الموجودة على محل الوضوء أو الصبر حتى تجف هذه الرطوبة؟ قولان، قول بعدم اشتراط ذلك، إذ أن هذه الرطوبة قد سقطت من المالية والملكية وانتقلت الذمة إلى البدل حينئذ، فهي بحكم التالف إنما يجب على هذا المتوضي إعطاء البدل من المثل أو القيمة. نفس الكلام الذي ذكرناه هناك يأتي في المقام. وأما القول الثاني الذي قال لا يجوز بل يجب عليه الصبر أو تجفيف الرطوبة، لما ذكرناه في الدليل هناك من ثبوت حق الاختصاص من استصحاب الملكية أو استصحاب المالية، من أن الضمان غرامة وليست معاوضة، وقد عرفتم الجواب عن ذلك. لكن الأقوى هو القول الأول، ولكن الأحوط هو إما أن يجفف تلك الرطوبة لوجود قول في البين أو الصبر حتى تجف هذا. ثم إن وجوب الصبر ووجوب التجفيف ليس وجوبا تكليفيا، وإنما هو وجوب شرطي لصحة الوضوء، أي أن الوضوء لا يصح مع وجود الرطوبة المغصوبة، فلا بد من تجفيف تلك الرطوبة أو الصبر حتى تجف. فوجوب الصبر ووجوب تجفيف تلك الرطوبة وجوب شرطي، لا أن يكون وجوبا تكليفيا، إذ لو كان وجوبا تكليفيا لا يفرق فيها بين أن نجففها أو نصب الماء على تلك الرطوبة، كلاهما تصرف. تجفيف الماء أيضا تصرف في هذا الرطوبة ملك الغير، أجففه أيضا هو ملك تصرف فيه، صب الماء على ذلك أم أيضا إنما يكون هنا تصرف. فلا بد من القول بأن هذا الوجوب، أي وجوب الصبر ووجوب التجفيف، وجوب شرطي في صحة الوضوء. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثالث ما إذا قال المولى لا أحق لا أبيح لك المسح بهذه الرطوبة، فإنه هنا يتصور إما أن تكون الرطوبة فيه انتفاع أو لا تكون الرطوبة فيه نفع أو منفعة. في صورة عدم وجود النفع والانتفاع ما ذكرناه في الفرعين السابقين يجري أن هذه الرطوبة المتبقية على اليد ليست مالا وليست ملكا، ولا يمكن أن يكون هناك حق للاختصاص بعد حكم العرف بأنه لا مالية ولا ملكية في البين، يسقط حق الاختصاص، ينتقل ذمة هذا إلى البدل، في ذمته البدل، هذا واضح. فلا قال أبحت لك أو قال لم أبح لك التصرف لا يفيد كلامه شيئا، لأنه لا يكون مالا ولا ملك حتى يبيح أو لا يبيح له، هذا بناء على هذا القول. وأما إذا كان هناك منفعة في هذه الرطوبة، منفعة، هل يصح له أن يقول له لا أبيح لك التصرف في هذه المنفعة، أو أنه يصح له القول بذلك فلا يجوز له المتوضي أن يتوضأ بهذا هذه الرطوبة لوجود المنفعة؟ النزاع صغروي بين العلماء. العلماء يرجعون إلى العرف في هذا، هل يحكم العرف بأن في هذه الرطوبة منفعة حتى تثبت ملكيته وماليته، أو لا يحكم العرف في هذه الرطوبة منفعة مجرد أن يتوضأ ويمسح بهذا هل هي منفعة أو ليست منفعة؟ فالعرف يحكم في أن هذه في الرطوبة منفعة أو لا، فمن حكم بأنه لا يجوز إذا كانت في الرطوبة منفعة والمالك قد صرح بأنه لا أبيح لك التصرف في هذه الرطوبة، رجع إلى العرف واستقى من العرف بأن العرف يحكم بأن هذه مال أو ملك، من حكم من الفقهاء بأن هذه الرطوبة سقطت عن المالية، سقطت عن الملكية، فلا حق اختصاص في البين، ولا حينئذ لا يحق له، قال أو لم يقل، لم يكن قوله تأثير في البين، فيصح له المسح بهذه الرطوبة، حتى لو قال لم أبح لك المسح ليس له تأثير في المقام لعدم الملكية ولعدم المالية. فالنزاع صغروي بينهما، هذه هي المسألة التي ذكرناها. ختام لهذه المسألة فيه فروع. الفرع الأول أنه لا ريب ولا إشكال كما عرفتم في بداية البحث، لا يجوز التصرف في مال الغير وملك الغير بغير إذنه ورضاه، قد تطابقت الشرائع الإلهية على ذلك، وحكم العقل أيضا بعدم جواز التصرف به لأنه من الظلم والعدوان ولا إشكال فيه. وقد ورد في الحديث أنه لا يجوز ليس لامرئ مسلم أن يتصرف في ملك الغير أو مال الغير إلا بإذنه، هذا واضح وقد تقدم الكلام فيه. وحينئذ هذا الذي يتصرف فيه لا بد أن يكون هناك إذن من المالك، الإذن تارة يكون شخصيا معروفا يأذن المالك بالتصرف في ملكه، أو يكون هناك تصرف بالأولوية، إذن بالأولوية بالفحوى، أو يكون هناك شاهد حال، هذه هي الأقسام الذي يمكن تصوره في الرضا والإذن. تارة يأذن المالك لفظا مثل قوله أبحت لك أذنت لك وأمثال ذلك من التعابير، وتارة يكون هناك أولوية في البين، يأتي ويقدم هذا الشخص ماء للطرف الآخر ليشربه أو ليتلفه، لا ريب ولا إشكال في أنه يجوز له التصرف في هذا الماء في الوضوء بطريق أولى، إذ إنما قدم له هذا الماء ليتلفه، أباح له الإتلاف حينئذ، ففي الوضوء بطريق أولى، هذا طريق الأولى. وثالث شاهد الحالي، إذ من استضاف شخصا وقدم له الطعام والشراب لا ريب ولا إشكال أنه هناك شاهد حال في جواز التصرف بالماء الموجود في الوضوء والتطهير وإزالة الخبث وأمثال ذلك، لكن بشرط عدم الإضرار حينئذ، هذا واضح. فإما أن يكون الإذن إذنا صريحا من المالك قولا، وإما أن يكون بالطريق نستكشف الإذن بالأولوية، وإما أن يكون هناك شاهد حال تدل على ذلك، هذا هو إذن المالك. الفرع الثاني الإباحة، هذه تارة تكون الإباحة إنما يستند إلى شخص بعنوانه وشخصيته، كأن يكون مالكا لهذا الشيء، فإن الشخص الذي يكون مالكا لهذا الماء بشخصه وعنوانه إنما يتصرف في هذا ولا إشكال فيه، هذا واحد. تارة أخرى تكون الإباحة من الإباحات الأصلية كالشطوط والأنهار والبحار، فإنها إباحات أصلية، وهناك إباحة أصلية في البين، يجوز للمتوضي أن يتوضأ من مياه الأنهار، مياه البحار، مياه الآبار التي تكون في الصحراء ليست ملكا لأحد، هذا أيضا واحد. ثانيا وثالثا تكون الإباحة حاصلة من العناوين العامة أو العناوين الخاصة كالأوقاف العامة أو الأوقاف الخاصة، بحيث ينطبق عنوان الوقف الخاص على المتوضي، أيضا يصح التصرف بذلك. وتارة تكون الإباحة حاصلة من مملوكية المنفعة في الماء، كما في موارد الإجارة، فإنه يستأجر دارا، إذا استأجر دارا أو غرفة للسكن أو غير نحو ذلك، إنما يكون المنفعة أي منفعة الماء والتصرف بالماء مملوكا له، هذه موارد الإباحة. تارة تكون الإباحة شخصية من شخص خاص بعنوانه وهو المالك، وتارة تكون من الإباحات الأصلية، وثالثة تكون من الإباحة من حاصلة من العناوين العامة أو العناوين الخاصة، ورابعة تكون من مملوكية المنفعة في الماء. في جميع ذلك يصح للمتوضي أن يتوضأ إلا إذا كان مالكا لماء، شخص مالك لماء لا يجوز له التصرف إلا بإذن ذلك المالك. وقلنا بأن إذنه ورضاه تارة يكون لفظيا بأي عبارة كانت، وتارة يكون من شاهد الحال أي بطريق الأولى أو شاهد الحال في البين. والأمر الثالث سيأتي بيانه إن شاء الله.